أصابت نفسي بها وحفظت كثيرا من الشواهد الشعرية فيها. وهكذا قسم البيان، وأجدني أحيانا أتمتم حتى الآن ببعض تلك الأبيات كقول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. وقول الشاعر: وكأن النجوم بين دجاها، سنن لاح بينهن ابتداع. وهذا من روائع التشبيه، ومن روائع شواهد التشبيه في البلاغة قول بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، ليل تهاوى كواكبه. والغريب أن هذا التشبيه الرائع الدقيق يصدر عن إنسان بصير لا يرى الحرب ولا نقعها ولا سيوفها. ومن روائع الشواهد في البديع قول أبي تمام، يقول في قومس: قومي وقد أخذت منا السرى وخطى المهرية القود، أمطلع الشمس تبغي أن تأم بنا؟ فقلت: كلا، ولكن مطلع الجود. وأبو تمام لم يبلغ شأنه شاعر حتى المتنبي، هذه وجهة نظري، والمتنبي أخذ كثيرا من أبي تمام. وقرأت كتاب الأغاني بأجمعه، وكان مما شجعني على مواصلة قراءته تذوقي لأشعاره، ولدي بعض المقتطفات من الكتاب. طبعا كان لي هدف آخر في قراءة هذا الكتاب. كما قرأت الموسوعات العربية الكبيرة في التاريخ وتاريخ الأدب وكتب الهوامش والملاحظات خلف غلاف كل كتاب. الأبوذية. في سجن قزل قلعة سنة 1383 للهجرة القمرية، المصادفة ل 1963 للميلاد، التقيت مجموعة من السجناء العرب الخوزستانيين، وسأذكر تفاصيل علاقتي بهؤلاء الإخوة في السجن عند حديثي عن الاعتقالات، وأكتفي هنا ببيان حرصي على تطوير لغة العربية خلال لقائي بهؤلاء السجناء العرب. كانوا جميعا يعرفون الفارسية لأنهم إيرانيون، لكني كنت أتحدث معهم باللغة العربية. كان بينهم أديب يحفظ الشعر، وحفظت عنه أبياتا كثيرة. كان مولعا بشعر السيد الحبوبي ويردده دائما، وكان اسمه السيد باقر النزاري يردد كثيرا هذا البيت: أتت وحياض الموت بيني وبينها، وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل. وهذا البيت أيضا: سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. كما كان الإخوة العرب يرددون في السجن نوعا من الشعر العامي يسمونه الأبوذية. ومما بقي في ذاكرتي منه هذان البيتان في الأبوذية: البدر شعب جبينك والله ليلة، والبرد بشفاك يا أدعج والله ليلة، مضت ليلة بوصالك والله ليلة، عثر بيها الدهر وهداك إلي.
معنى الأبيات بالعربية الفصحى هو: شع البدر في جبينك وتلألأ، والبرد على شفاهك أيها الأدعج كاللؤلؤ، وقد أمضيت ليلة بوصالك، وأي ليلة، عثر بها الدهر وأهداك إلي.
وكان بينهم شاب مثقف لقبه آل ناصر الكعبي، كنت أتحدث معه بالعربية كثيرا. كنت أعلمه شيئا من قواعد اللغة العربية لأنه ما كان يعرف قواعد اللغة على الرغم من أنه عربي، كما طلب مني أن أعلمه اللغة التركية، وتعلمت منه شيئا من اللغة الإنجليزية. الشاعر الجواهري. الأدب العربي المعاصر لم يستهوني بأجمعه، بل وجدت في بعضه ما يسيء إلى الذوق العربي واللغة العربية، وأخص بالذكر ذلك النموذج المتأثر بالآداب الأوروبية أسلوبا ومضمونا. إنه ليس بأدب عربي ولا أوروبي، إنه مسخ يمجه كل طبع سليم وذوق جيد. ولذلك رحت أبحث عن ذلك الأدب الذي ينسجم مع ما نشأت عليه من تذوق اللغة العربية، ويستند إلى أصالة في اللغة والأسلوب. ولقد قرأت لكبار الكتاب والشعراء المعاصرين المصريين والشاميين والعراقيين، ولقد وجدت ضالتي فيما وجدت في شعر الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري. الجواهري يتمتع بالأصالة في التعبير العربي بحكم نشأته الأدبية والدينية الأصيلة في عائلة الجواهري، وكذلك لنشأته في بيئة النجف الدينية الأدبية، ويمتاز أيضا بتفاعل شعره مع آلام الجماهير وآمالها، كما أنه يتميز بتسجيل مواقف شجاعة تحدى فيها الحكام الظالمين وتعرض بسببها للاعتقالات والسجون. ولقد ازداد إعجابي بالجواهري حينما حدثني صديقي الأديب الفاضل اللبناني المرحوم السيد محمد جواد فضل الله عن ثورية هذا الشاعر ومواقفه الصلبة، كما حدثني عن إنشاد الجواهري قصيدة أمام المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وهذه القصيدة هزت الشيخ من الأعماق، فلم يتمالك نفسه من فرط الإعجاب فصاح: أنت والله متنبي هذا العصر. فأجابه الجواهري على الفور: شيخنا، كان المتنبي شاعر سيف الدولة، وأنا شاعر سيف الإسلام، ويقصد بسيف الإسلام الشيخ نفسه.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
من هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب ذات روم هداها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ نسب المسيح بنى لمريم مسيرة، بقيت على طول المدى ذكرى، والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها، جعلت من الصبر الجميل غذاءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها. هي بنت من؟ لما شكى المحتاج خلف رحابها، رقت لتلك النفس في شكواها، جادت لتنقذه برهن خمارها.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى زيارة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونسألكم الدعاء.
يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رحمة الله في العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية لكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. سنواصل في حلقة اليوم تفسير آيات سورة الأحقاف المباركة، نبدأها بالاستماع إلى تلاوة الآية 19.
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
أيها الأكارم، عبارة ليوفيهم في هذه الآية من التوفية، أي أخذ الشيء كاملا، والمراد من هذا التعبير هنا نيل كل واحد من الناس ثوابه أو عقابه كاملا. وتشير هذه الآية المباركة إلى أنه لا تتسع الدنيا للثواب والعقاب الكاملين، وهذا لقصر أمدها، ولأن الثواب والعقاب الذي ينال الشخص فيها قد يصيب غيره من الناس المحيطين به. فخذ مثلا الأنبياء الذين قاموا بهداية ملايين البشر وإنقاذهم من الشرك والفساد وأشكال الانحراف، فمثل هؤلاء ماذا يمكن أن يكون ثوابهم؟ حيث إن أهم نعم الدنيا كالطعام والشراب وأنواع اللباس لا تساوي شيئا ولا قيمة لها، لأن الكافر ينال نصيبه منها في الدنيا. وفي المقابل خذ مثلا بعض المجرمين الذين يقتلون عشرات الناس ويعذبونهم، فما هو الجزاء العادل لهم؟ الإعدام هو أقصى عقوبة قد تنالهم، ولكنه في نهاية المطاف قتل واحد في مقابل عشرات، ليس فيه تكافؤ ولا عدل. إخوتنا الأكارم، ندعوكم الآن للاستماع إلى تلاوة الآية 20 من سورة الأحقاف المباركة لنشرع بتفسيرها.
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
تشير مستمعين الكرام هذه الآية إلى أن الإنسان يبدأ بالتحسر على ما فاته من نعم الدنيا ومقدراتها التي كان يمكن أن يستفيد منها في آخرته، من اللحظات الأولى لرحلة الموت وما بعده. ومما تعلمه إيانا هذه الآية، أولا يتعرض المجرمون يوم القيامة للعذاب الروحي والجسدي، فهم ينالون نصيبهم من التحقير مع حظهم من عذاب النار. ثانيا عقوبة التكبر في الحياة الدنيا ذل وهوان في الآخرة. وثالثا التكبر صفة نفسية تنعكس فسقا في السلوك والتصرف الخارجي. أما الآن أيها الأفاضل، نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 21 من سورة الأحقاف المباركة.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
مستمعين الكرام، الأحقاف هو جمع حقف، وحقف الشيء حقوفا من باب قعد، فيقولون اعوج، فهو حاقف، ويقال للرمل المعوج حقف، والجمع أحقاف. والأحقاف رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل بها، وهي أماكن رملية لا تطأها قدم حتى تغور في الأرض لنعومة الرمل. ومما تعلمنا هذه الآية الشريفة، أولا المعرفة بأخبار الأقدمين فيها عبر وتؤخذ منها دروس. ثانيا تعامل الأنبياء مع أقوامهم كان تعاملا أخويا. ثالثا لا تمنع البيئة الجغرافية الصعبة الأنبياء من القيام بأعباء الرسالة التي هم مكلفون بأدائها. ورابعا من أفضل وسائل الدعوة لفت النظر إلى آثار الأعمال في المستقبل. مستمعينا الكرام، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 22 و23 من سورة الأحقاف المباركة.
قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
مما نتعلمه من هاتين الآيتين أيها الأفاضل، أولا لا ينتظر الأنبياء الناس حتى يسألوا، بل هم يتصدون لذلك ابتداء ويبادرون إلى الدعوة. ثانيا، العلم بحقائق عالم التكوين كلها من صفات الله وحده. ثالثا، واجب الأنبياء ومهمتهم الأساس إبلاغ رسالة الله إلى الناس. ورابعا، طلب نزول العذاب واستعجاله بدل التأمل في دعوة الأنبياء إلى الحق هو من مؤشرات الجهل. إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى الملتقى في حلقة جديدة وتفسير ميسر آخر من القرآن الكريم، نستودعكم الباري تعالى، والسلام خير ختام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم ميلاد بضعة النبي الأكرم الزهراء البتول سلام الله عليها، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهج الوضاء. أيها الأفاضل، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم وكنوز الهداية. فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة، عنوان البرنامج الذي يبدأ معكم عند 12:45. نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح قبيل دقات الساعة الواحدة من بعد ظهر طهران، موعدكم وموجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 44 دقيقة. برنامج تحت عنوان قد أتى ميلادها يبدأ معكم عند 1:49. شيء من التواشيح نستمع وإياكم إليها عند 1:56 من بعد ظهر طهران قبيل دقات الساعة 2 من بعد ظهر طهران، موعدكم وجولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. نلتقيكم وتمثيلية الإذاعة عند 2:25. نلتقي فيكم وشيء من التواشيح، وبين دقات الساعة الثالثة من بعد ظهر طهران موعدكم وموجز لأهم الأنباء. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
كنوز الهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الآملي في تفسير القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. نذكر المستمعين الكرام بمحصل ما تقدم في الحديث السابق. قلنا إن الطلب والسؤال من الله عز وجل أحيانا بلسان الاستعداد وأخرى بلسان الحال، أما الاستجابة والإعطاء من قبل المولى تبارك وتعالى مطلق ولن يقيد بشيء. فما من سؤال وطلب إلا وعنده إعطاء، لكن هذا الإعطاء إذا كان في صلاح الإنسان فيعطيه الله ذلك الشيء، وإذا لم يكن في صلاحه يغفر لهذا الإنسان ذنبا من ذنوبه، وإذا كان هذا العبد لا ذنب له فترفع درجة من درجاته. وهذه قرينة على أن الخطاب الإلهي بنوع الإنسان وإنسانيته، ثم إن العالم بانسجامه كأنه قطعة واحدة من النعمة الإلهية. مستمعينا الأفاضل، من هنا من الآية محل البحث، يعني الآية 35 من سورة إبراهيم إلى نهاية سورة المباركة، يكون البحث على قسمين. القسم الأول البحث في مسألة إبراهيم الخليل عليه السلام، والقسم الثاني من البحث يطرح سبحانه الأصل الكلي في تغيير النظام العالمي لأجل قيام القيامة. يقول سبحانه في الآية محل البحث: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا البلد آمنا إلى آخر الدعاء. فخليل الله إبراهيم عليه السلام يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد وهو مكة بلدا آمنا، فهو عليه السلام يسأل ربه أن يشرع لأرض مكة حكم الحرمة والأمن، وهذا من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده. فإن لو تأملنا أعزائنا المستمعين هذا الحكم الإلهي الذي شرعه إبراهيم عليه السلام بإذن ربه، والذي هو حكم الحرمة والأمن، وأمعنا فيما يعتقده الناس من تقديس هذا البيت العتيق وما أحاط به من حرم الله الآمن، وقد ركز ذلك في نفوسهم منذ 4000 سنة حتى اليوم، لوجدنا ما لا يحصى من الخيرات والبركات الدينية والدنيوية عائدة إلى أهلها وإلى سائر أهل الحق. وقد ضبط التاريخ من ذلك شيئا كثيرا، وما لم يضبط أكثر فجعله الله تعالى، جعل مكة بلدا آمنا يعد من النعم العظيمة التي أنعم الله بها على عباده. فإبراهيم الخليل عليه السلام دعا بهذا الدعاء مرتين. في سورة البقرة قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي هذه الآية من سورة البقرة قال سبحانه: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وفي الآية محل البحث من سورة إبراهيم قال تعالى: رب اجعل هذا البلد آمنا. إنهما دعاءان دعا بهما إبراهيم عليه السلام في زمانين مختلفين، فيعلم من هذا أن هذا الدعاء كان قبل وجود مكة وقبل وجود البناء فيها، فإن إبراهيم الخليل بعدما أسكن إسماعيل عليه السلام وأمه أرض مكة ورجع إلى أرض فلسطين ثم عاد إليهما، وجد من إقبال قبيلة جرهم إلى مجاورتهما مكانا ما سر بذلك، فدعا عليه السلام عند ذلك مشيرا إلى مكانهم في قوله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا. فسأل ربه أن يجعل هذا المكان، هذه الصحراء، مدينة آمنة، وأن يرزق أهله المؤمنين من الثمرات. ثم عاد إليهم بعد ذلك بزمان، وجد المكان بلدا، فسأل ربه بقوله تعالى في الآية محل البحث: رب اجعل هذا البلد آمنا، أي اجعل هذا البلد وهذه المدينة في مأمن وأمان. وعلى هذا عزيزي المستمع يكون هذا الدعاء عن إبراهيم عليه السلام في الآية محل البحث والآيات التي بعدها، آخر ما أورده الله تعالى في كتابه من كلام إبراهيم عليه السلام ودعائه، وقد دعا به بعدما أسكن إسماعيل وأمه بها، وجاورتهما قبيلة جرهم وبنى البيت الحرام، وبنيت بلدة مكة بأيدي القاطنين هناك. فخلاصة ما تقدم في هذه الحلقة: خليل الله إبراهيم يسأل ربه أن يشرع بأرض مكة حكم الحرمة والأمان، وهذا من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده، وأنه عليه السلام دعا بهذا الدعاء مرتين في زمانين مختلفين، مرة قبل وجود مكة وأخرى بعد وجود مدينة مكة وبنائها، فسأل ربه أن يجعل هذا البلد في مأمن وأمان. أما ما هي فوائد هذا الأمن والأمان؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم كنوز الهداية
صلوات الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى وأزكى الصلاة الطيبات على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء وفي كل لقاء، حيث نسرح في عالم قرآني ممتع، نجمع إلى الاستئناس انتفاعا بمعانيه العقائدية الشريفة. وإذا نقصد أيها الإخوة الأعزاء قطوفا فاطمية مباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن نعلم أن البيت النبوي الزاكي قد خلقه الله جل وعلا من نور واحد، لذا اشترك أهله بالفضائل والمآثر والمناقب والمعالي والمواقف. وكان من ذلك موقف المباهلة الذي قالت فيه الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما معنى المباهلة؟ وما هي قصة المباهلة؟ ومن يا ترى أصحاب المباهلة؟ وأين مولاتنا وسيدتنا الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها من موضع المباهلة؟ هذا ما نود التعرف عليه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأكارم، قد تكون كلمة المباهلة غريبة على المسامع والأفهام عند البعض، وإن فهمت على الإجمال من خلال النص القرآني المبارك، لذا يحسن بنا أن نقف على معناه اللغوي أولا، حيث يقول أهل اللغة: المباهلة هي البهل، والبهل هو الترك ورفع القيد، ومن هنا كانت الباهل هي الناقة المخلى ضرعها مكشوفا يرضع منه وليدها كيفما شاء. أما تفسير المباهلة بالملاعنة والدعاء على المخالف المعاند بالموت والبعد عن رحمة الله جل وعلا، فذلك لأن هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات هي من نتائج ترك الله العبد وشأنه، أي يوكله إلى نفسه فيكون على أشد حال من الخطر والضياع والهلاك. هذا مستمعينا الأفاضل معنى المباهلة من حيث أصلها اللغوي والفكري أيضا. أما المفهوم المستفاد من الآية المباركة آية المباهلة، فهو تبادل اللعن، وذلك بأن يجتمع المتجادلون في أمر ديني في مكان واحد ثم يتضرعون إلى الله تعالى أن يلعن الكاذب منهم ويفضحه وينزل عليه عقابه. والآن ماذا كان وراء نزول آية المباهلة في كتاب الله جل وعلا؟ فإلى ذلك معا أيها الإخوة والأخوات بعد استراحة قصيرة.
Thank you.
إن في سبب نزول آية المباهلة الشريفة قصة أيها الإخوة والأخوات يذكرها جميع المفسرين وكذا جميع المحدثين والرواة والمؤرخون، ومن أوثق ما روي في ذلك ما نقله ابن سنان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام وهو ابن البيت النبوي الطاهر، أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله معهم سيدهم الأهتم ومعه العاقب والسيد، حضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس ثم صلوا، فقال الأصحاب: يا رسول الله، هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم. فلما فرغوا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إلى ما تدعونا؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث. قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على النبي يقول له: قل لهم: ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم رسول الله فقالوا: نعم. فقال لهم: فمن أبوه؟ فبهتوا، فأنزل الله تعالى قوله عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فباهلوني، فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذبا أنزلت علي. قالوا: أنصفت. فتواعدوا للمباهلة. فلما عاد وفد النصارى إلى منازلهم قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلنا محمد بقومه باهلناه، فإنه بذلك ليس بنبي، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله، فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه علي أمير المؤمنين والصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وسبطاه سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فتساءل النصارى: من هؤلاء؟ قيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه، أي زوج ابنته، علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين. ففرق النصارى، أي خافوا وفزعوا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: نعطيك الرضا واعفنا عن المباهلة. فصالحهم رسول الله على الجزية وانصرفوا. قال الحافظ الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار في تفسيره المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير عند بيانه لآية المباهلة، قال جابر الأنصاري: أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله بكل خير وإلى اللقاء.
احنا والينا 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 البتول بضعة المختار هادينا الرسول.
احنا والينا 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 البتول بضعة المختار هادينا الرسول بضعة المختار هادينا الرسول. يا علي يا علي يا ابو الحسن
احنا والينا سجية من الصغار والله نجمع عيون هيهون العمر هيبة الافلاك من شيعة ذخور توقفت نجينا لو صار الحشر وضعة المختار هادينا الرسول وضعة المختار هادينا الرسول.
احنا والينا 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 البتول وضعة المختار هادينا الرسول وضعة المختار هادينا الرسول. يا علي يا علي يا ابو الحسن يا علي يا علي يا ابو الحسن.
شنو الصف بهاليوم يا نور الأمام مستحو خجلان ينزهر القلم مستحو خجلان ينزهر القلم. انت عنوان المبادئ والقيم انت عنوان المبادئ والقيم حبك بدلالة أجمل وشم حبك بدلالة أجمل وشم. وضعة المختار هادينا الرسول وضعة المختار هادينا الرسول.
احنا والينا وابينا الرسول يا علي يا علي يا ابو الحسن يا علي يا علي يا ابو الحسن.
يا شفيعة كل محب يوم النشور الكون كله فاطمة باسمك فخور نعتني بيا يوم والقبرش نزور نعتني بيا يوم والقبرش نزور. من فرحنا بمرقدك أحلى الزهور من فرحنا بمرقدك أحلى الزهور. وضعة المختار هادينا الرسول وضعة المختار هادينا الرسول.
احنا والينا 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 البتول وضعة المختار هادينا الرسول وضعة المختار هادينا الرسول. يا علي يا علي يا ابو الحسن
يا معان حير أصحاب العقول حايرين أم الحسن أحنا شنقول حايرين أم الحسن.